إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فذكر الله سبحانه وتعالى الغاية من هذه الحياة، أنها دار بلاء، دار امتحان، يمتحن الله سبحانه وتعالى فيها العباد بالسراء والضراء، ليستخرج الله سبحانه وتعالى من ألوان العبودية ما به يستحق العباد الجزاء. وانقسم الناس في هذه الدنيا، هناك من أراد الدنيا وانطلق في شعابها يبحث عن الزيادة فيها، وهناك من أراد الآخرة، فإن للدنيا أهل وللآخرة أهل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وللآخرة أهل، أهل الآخرة ينشغلون بأشياء مختلفة عن أهل الدنيا، هؤلاء يستكثرون من الدنيا وهؤلاء يستكثرون من الحسنات، هؤلاء يبحثون عن المنازل في الدنيا وهؤلاء يبحثون عن الدرجات في الآخرة. وفي ذلك يروي الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فتعلموه، ألا فادرسوه. فيحض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على دراسة هذا الكلام وعلى تعلم هذا الكلام. فتعالوا اليوم نقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نستضيء في هذه الظلمات الصعبة وفي هذه الفتن الحالكة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، علنا نخرج من هذه المتاهة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات ليلة توضأ للصلاة، وراوي الحديث ابن عباس وابن عمر ومعاذ وأبو عبيدة، فقد روي من أكثر من طريق. يقول معاذ: تأخر علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ذات غداة صلاة الفجر، إنما السلام تأخر عن صلاة الفجر ونحن ننتظر حتى رأينا قرن الشمس، وكان الناس لا يصلون إلا إذا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإقامة مرتبطة بوجود الإمام مش بالوقت، وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت الشمس أن تطلع، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسريعا، نبع صلى جاء مسريعا فنادى بالصلاة، فقام الناس واصطفوا فصلوا، فتجوز النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، نبع صلى صلى صلاة خفيفة صلاة الفجر. وفي هذا دليل على أنه يجوز تأخير صلاة الفجر أو تقديمها. قال ثم التفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على مصافكم، خليكم زي ما انتم قاعدين على الصفوف، على مصافكم. ثم قال: هل تدرون لماذا تأخرت؟ يشرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا التأخر، سبب أنهم أخروا صلاة الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم أنه كان في هذه الليلة يركع لله، قال: توضأت ثم قمت أصلي بين يدي ربي. فأخذتني غفوة. نام، نام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، نام في أثناء الصلاة. قال فإذا أنا نمت فاستثقلت، يعني تقلت وأنا بصلي فنمت، نام ساجدا. هذا يباهي الله به الملائكة. قال فرأيت ربي في أحسن صورة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأى أنه يقف بين يدي ربه وأنه في مكان جلال. قال فرأيت ربي في أحسن صورة. وعقيدة أهل السنة أنه في حال اليقظة لا يرى أحد ربه في الدنيا، والخلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم فقط أن الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه، ولما أراد موسى عليه السلام وهو الكليم أن يرى ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، أي في هذه الدنيا، لكن هذه رؤيا، هي ليست رؤيا يقظة إنما رؤيا منامية. قال رأيت ربي في أحسن صورة، ثم قال لي فيما يختصم الملأ الأعلى، الملأ الذين يملؤون أعين الناس، ما يكون في قوم كده كبار القوم بيسموهم الملأ، الملأ دول الناس اللي بتاخذ القرار، الملأ من قوم فرعون اللي هم حاشية فرعون، الملأ من الأقوام الذين يملؤون أعين الناس مالا أو قوة، يقولوا أهل الجند سلاح وأهل المال، هؤلاء يسمون الملأ في الأقوام، وهي تختلف من قوم إلى قوم على حسب مراكز القوة. الملائكة لهم ملأ، هذا الملأ أكثر الملائكة بهاء والأعلى من علو المكان أو من علو المكانة، أي أن كبار الملائكة عظام الملائكة يتقاولون فيما بينهم، بيتكلموا مع بعض، فأصبحوا كأنهم مناظرة، كأنها مخاصمة، خصم قدام خصم، كأنهم يتكلمون في أمر. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أعلم. فقال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أعلم، لا أدري. قال فمسح بين كتفي بكفيه حتى أني أشعر ببرد أنامله بين ثديي، هذه صفة من الصفات، والله سبحانه وتعالى لا نعلم عنه إلا بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه، يعني الله لا يعلم بالعقل، يعلم أن هناك إله بالعقل، لكنك لا تعلم أن الله الرحمن الرحيم إلا بالوحي، أنك لا تعلم كيف يعامل الله سبحانه وتعالى عباده إلا بالوحي، إلا بآية أو حديث. لذلك كان العلماء يقولون عبر الزمان في آيات أو أحاديث أو أحاديث الصفات التي تتكلم عن صفات الله أو أسماء الله أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه، فإذا قال أنه الرحمن فهو الرحمن، إذا قال أنه العليم فهو العليم، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه، فإذا قال أنه وما ربك بظلام للعبيد فأنا أقول يقينا أن ربي لا يظلم أحدا، فننفي ما نفاه الله عن نفسه ونسكت عما سكت الله عنه، يعني الحاجة اللي لم يتكلم فيها في أسماء وصفات اسكت، لأنك لا تعلم، لأنه لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم.
ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، فكيف تتكلم عن من ليس كمثله شيء وأنت لا ليس عندك خبر واضح حقيقي في ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن ربه في منامه، قال فوضع يده بين كتفي فأحسست برد نامله بين ثديي. هذه صفة لله. ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال فعلمت ما في الدنيا ما في السماوات وما في الأرض. أي كأنه لما وضع يده عليه تعلم النبي صلى الله عليه وسلم. والوحي يأتي على أشكال، ففجأة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك ربي. اختصم الملأ الأعلى، اختصم الملأ الأعلى في الدرجات والكفارات. وهكذا أهل الدنيا وهكذا أهل الآخرة مشغولون، مشغولون بالدرجات والكفارات، مشغولون بالذنوب وبدرجات الجنة، يخافون من ذنوبهم ويرجون أن يكون لهم مكانة ليس في الدنيا إنما عند الله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الملائكة تستغفر، حملة العرش تستغفر لأهل الإيمان، حملة العرش والملأ الأعلى يتكلمون في تكفير السيئات، في كيف يكفر الإنسان سيئاته، في أفضل العباد عند الله، في من اجتهد في تكفير سيئاته في الدنيا، في الأعمال التي تكفر السيئات التي يفاجأ أنها كثير من السيئات يمحى بأعمال معينة، فيتذاكرون ويتقاولون ما هذه الأعمال التي إذا فعلها البشر إذا به يمحى عنه أعمال سيئات كثيرة كان يتكبها طوال الأسبوع أو طوال الشهر أو طوال العام. عمل بيعمله بيكفر سنة سنة، بيكفر سيئات سنة أو يكفر سيئات أسبوع أو يكفر سيئات كبيرة، فما هذا العمل؟ فيتقولون في هذا، هم مشغولون بأمر الآخرة، هم مشغولون بمعاملة الله، هم مشغولون بكيف يعامل الله سبحانه وتعالى خلقه، يتدبرون في سنن الله سبحانه وتعالى في الحسنات والسيئات. وهكذا ينبغي على أهل الإيمان أنهم يتفكرون في حالهم مع ربهم، أنهم إذا أغلقت عليهم صخرة يفكرون، أنهم إذا وضعوا في مأزق يفكرون، أنهم إذا أخذهم حوت ونزل بهم في قاع البحر يفكرون، أنهم إذا ابتلوا بلاء يفكرون، يفكرون في علاقتهم بربهم. فقال اختصم الملأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك ربي، اختصم الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات. قال فما الكفارات؟ هو إيه اللي بيكفر السيئات؟ يعني كل بني آدم خطاء، وطبيعي إن إحنا بنخطأ، طبيعي إن إحنا بنزل، طبيعي إن إحنا بنضعف. إيه اللي بيكفر السيئات؟ إيه الحاجة اللي لو عملتها أفضل أخذ حسنات تكفر السيئات؟ فقال فما الكفارات؟ أجاب هنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إسباغ الوضوء على الكريهات، وكثرة الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أو انتظار الصلوات بعد الصلوات. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء لها علاقة بين العبد وربه. رجل في شدة أصيب ببلاء شديد، فشغل بالجزع والهلع، شغل ببلائه، هذه كريهة. فإذا به يقوم ليتوضأ، إسباغ الوضوء أي إتمام الوضوء على الكريهات، يعني في مواقف الكراهة، في المواقف التي يكرهها الإنسان، قيل في المصائب، لأن هذا صعب على النفس أن يترك الناس ويترك الانشغال بالمصيبة ثم هو يقوم ويسبغ الوضوء، وقيل في شدة البرد، لأن الإنسان يكره أن يشعر بهذا البرد، فإذا به يقوم ليتوضأ مؤثرا رضا ربه على راحة نفسه. إسباغ الوضوء على الكريهات. ولو تكلمنا فقط عن الوضوء لاحتاج إلى مجموعة خطر، لكنه سريعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، نصف الدين، نصف الدين، نصف الإيمان. ولو أنك تخيلت في العبادات تجدها كلها طهارة، الإسلام دين طهارة، طهارة البدن وطهارة المحل، طهارة العلاقات، طهارة النفس، طهارة القلب. شطر الإيمان أن تتطهر. وبحسبنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قام فتوضأ فإذا تمضمض نزلت خطيئاته عن لسانه وفمه، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئاته عن سمعه وبصره، فإذا غسل يديه نزلت خطيئاته حتى تخرج من بين أظفاره. فإذا أنهى الوضوء عاد كيوم ولدته أمه، أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية. لماذا؟ كانوا يتجهزون، كانوا يشعرون أن الوضوء أنه يتطهر للدخول على الله. كان أحدهم إذا توضأ ارتعد فيسأل في ذلك فيقول: إني سأقف بين يدي خالق السماوات والأرض. كانوا يستشعرون أن الوضوء تجهيز للوقوف بين يدي الله. قال: لعله أن يقبلني، لعله أن يقبلني، لعله أن يقربني. هو يريد أن يتقرب، هو يفهم معنى أنه جاء يصلي. هذه كفارات. يقول صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون فإذا جاءت صلاة الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا جاءت صلاة الظهر غسلتها، ثم تحترقون أي بالسيئات، ثم تحترقون تحترقون في إذا جاءت صلاة العصر غسلتها. لو أن نهرا بماء أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من دهنه شيء؟ هذه كفارات. يعني وانت بتتوضأ استشعر ان ذنوبك بتنزل، ذنوب السمع والبصر بتنزل حتى تفتح له ابواب الجنة الثمانية. قال: وكثرة الخطى الى الجمعات، وفي رواية الجماعات، ان رجل يأتي الى المسجد ماشيا، وهذا مما يحتاجه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ناس جاءت صلاة الفجر وعندها مساحة وقتية انها تستنى الامام حتى لو الامام تأخر الى طلوع الشمس. هو الناس دي محتاجة الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح كيف يتعامل الله مع الخلق، ما هي الاشياء التي فتح الله سبحانه وتعالى وعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الامم. ما هذه الأشياء التي ميز الله سبحانه وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة الغراء؟ أنه علمه يوم الجمعة، هذا اليوم الذي ظلت فيه أقوام وظلوا يبحثون عنه، هذا اليوم الذي فيه عبادة، فيه وقت يغفر الله سبحانه وتعالى به من الأسبوع إلى الأسبوع، هذه الساعة يعني اللي هيصلي طول الاسبوع وعنده معاصي ثم لم يصلي الجمعة فاته خير كثير. اللي هيصلي الجمعة بس وهو يصلي طوال الاسبوع هذه صلاة الجمعة تكفل الذنوب من الجمعة الى الجمعة. هذا فتح فتحه الله للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفتحه النبي قبله. قال إن فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. قال محمد بن كعب القرظي يتم نعمته عليك أي يغفر لك ذنوبك يغفر لك ذنوبك. فهذا فتح أنه يفتح باب مغفرة. وفي الجمعة ساعة إجابة هذه يعطي الله عليها ما لا يعطي على غيرها. هناك من يتحراها وهناك من يغفل عنها. هناك من يبحث عن مرضات الله هناك من يبحث عن آخرته وهناك من ينشغل بالدنيا. قال وكثرة الخطوة إلى الجمعات أي أنه يذهب إلى الجمعة ليس راكبا إنما ماشيا. كل خطوة يرفع بها درجة وتحط عنه بها خطيئة. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني واحد صلى وقعد في المسجد قعد في المسجد مستني ايه قعد تعمل ايه مستني الصلاة مشغول بالصلاة قلبه معلق بالمسجد. يقول الاولى هو في طاعة لانه خالف هواه ووضع الماء او خالف نفسه ووضع الماء على اعضائه في وقت شدة. والثانية هو واقف يصلي بين يدي ربه فهو في عبادة. فما بال هذا الثالث لماذا تكفر عنه سيئاته وهو يجلس في بيت الله لا يفعل شيء فقط ينتظر الصلاة. يعني هتصلى وقعد في المسجد واحد جه بدري وقعد في المسجد تعمل ايه منتظر الصلاة. طول ما هو قاعد الملائكة تستغفر له وتوضع عنه السيئات وتوضع عنه سيئات بصورة انها تكفر الذنوب. فقال العلماء يقول ابن رجب انه لما انشغل بالمسجد ولما انشغل بطاعة الله اعرض عن الانشغال ببيوت الناس ومصانع الناس واموال الناس. فان النفس تميل الى العلو في الدنيا وهذا كبح جماح نفسه حتى اجلسها في بيت الله. يتوطن المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم ما توطن قوم المساجد الا تبشبش الله لهم كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم. فالله يفرح بهذا الذي يجلس في بيت الله ينتظر الصلاة يصلي النافلة ثم ينتظر الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك عاش على خير ومات على خير ومات على خير وعادك يوم ولدته أمه. يعني اللي بيعمل الثلاثة دول اللي هم الكفارات اللي هي بتحط السيئات اللي هي إسباغ الوضوء على المكاره اللي بيكثر من الوضوء. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج الجنة فوجد قصرا مهيبا فقال لمن هذا؟ قالوا لفتى من قريش. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو لبلال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي به نال هذه الدرجة فقال أنه كان كثير الوضوء وما توضأ يوما إلا وصلى ركعتين. أنهم كانوا يهتمون بالوضوء كان بيصلي الوضوء ركعتين لأنه توضأ. هذا بينه وبين ربه. وكثرة الخطوة إلى الجمعات إن إحنا المسجد مليء في صلاة الجمعة ثم بعد الجمعة في العصر في المغرب تجد المسجد غريب يئن على أصحابه. لماذا؟ لماذا نجلس في البيوت والأذان يقول الله أكبر؟ للمريض عذر لكن هل للشباب عذر؟ هل لمن به صحة عذر؟
النبي صلى الله عليه وسلم كما أن هذه كفارة فإنه أيضا أغلظ على من ترك الجماعة، فإنه قال وددت لو أن الصلاة قام، لوددت لو أن الصلاة قام، يعني واحد يصلي بالناس ثم يأتي أحدهم فيصلي بالناس ثم أذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفوت الجماعة، ثم أذهب فأمر على الناس في البيوت فأتي إلى أقوام لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو ود لو أنه أذنت الصلاة ثم هو يمر على الناس في البيوت فيرى الرجل يجلس كما يجلس النساء لا يصلي في المسجد. الكفارات هذه شغل أهل الإيمان. ثم قال يا محمد قل، النبي صلى الله عليه وسلم فرحان برؤية فبيقصها على أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يقول لأصحابه من رأى منكم رؤية، إن الإنسان لما يشوف رؤية مفرحة يقصها على أحبابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرحان برؤية فبيقول لأصحابه أن الله سبحانه وتعالى في منامه قال يا محمد قل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة بعبادك فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. يقول صلى الله عليه وسلم ألا فتعلموها، ألا فاحفظوها. إن الله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، هذا الدعاء تستجلب به رحمات الله، تستجلب به مغفرة الله، يستجلب به عطاء الله، يستجلب به بركة الله. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن الله يرزقه فعل الطاعات، فهذه من الله عطية، هذه من الله منه. وترك المنكرات، المنكر الشيء الذي ينكره الشرع، في حاجات منكرة في المجتمع لكنها مش منكرة في الشرع، وفي حاجات منكرة في الشرع لكنها مش منكرة في المجتمع. والأصل في أهل الإيمان أن المعروف والمنكر مضبوط بالشرع لا بالعادات والتقاليد. كثير من العادات منكرة شرعا لكنها معروفة عند الناس، وكثير من الشرع يحتاج إلى تطبيق، كثير من السنن مهجورة، وكثير من الأشياء منكرة، منكرة عند الله لكنها عند الناس عادي. الناس كلها كده، وفيها إيه لما نعمل ده؟ فيها إيه لما نفرح ونجيب رقاصة ونجيب فرح ونعمل فرح وفي اختلاط وفجور، وفيها إيه؟ هو منكر عند الله، فإيه لما نتعامل بغبة؟ كله بيعمل ده لكنها عند الله عظيمة. فيها إيه لما نتكلم في سيرة فلانة وعلانة؟ فيها إيه لما نقول دي فلانة ديت كذا ونرميها بالزنا؟ هذا عند الله عظيم، هذا قصف لمحصنة. سيرة الناس وأعراض الناس ليست بالساهل، هي عند الناس سهلة لكنها عند الله عظيمة. فيها إيه لما بنصليش؟ هي لم تعد عند الناس منكرة. ما يجي لك عريس يجوز بنتك ما بتسألش هو بيصلي ولا بيصليش، إنما بتسأل هو بيشتغل إيه، هو عنده شقة ولا ما عندوش، هو بيقبض كام، لأنها لم تعد منكرة، وهي أعظم الكبائر عند الله ترك الصلاة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه قال له قل، أي قل في صلاتك وأنت ساجد، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وتتعجب من هذه الدعوة، يعني ليه حب المساكين؟ يعني ماشي حبك وحب من يحبك وحب القرآن وحب عمل يقربني لحبك دي مفهومة، لكن حب المساكين فيها ايه؟ يعني ليه احب المساكين؟ يقول لك لانه يكثر في اهل المسكنه التواضع والطباع سجاقه. لما تقعد مع ناس متلططه هتبقى متكبر، لما تقعد مع ناس متواضعين هتبقى متواضع. نظرتك للحياه هتختلف، طريقتك في التفكير هتختلف. واسالك حب المساكين. يمضي النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه مفسرا ومعلما اياهم كيف يدعون، فقال ان الله سبحانه وتعالى امره وقال له اللهم من يسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت فتنه بعبادك فاقبضني اليك غير مفتون، غير مفتون. ان الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفر من الفتن، وأنه إذا وجدت فتنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أنه يقبض غير مفتون. إذا كان صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه من الفتنة فما نفعل نحن؟ يعني إذا كان وقتاً بيدعي ربنا بيقول لك اقبضني إليك غير مفتون، فالقلوب تتقلب ولا أحد يأمن على نفسه، فينبغي على الجميع أن يخاف. أنت آمن ليه كده؟ انت حاسس ليه كده ان احنا داخلين الجنه احنا بس بينا وبين الجنه حاجه بسيطه مش حاجه حلوه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لو خيرا مشى على الارض يخاف على نفسه الفتنه، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول فاقبضني اليك غير مفتون، ثم يقول اني اسالك حبك، حب من يحبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني لحبك. حب الصالحين دين، وحب الاعمال الصالحه دين، وحب الله سبحانه وتعالى دين. وهذا هذه المشاعر تنطلق منها تصورات، هذه المشاعر تنطلق منها تصورات، وتنطلق من هذه التصورات عقائد، وتنطلق من هذه العقائد أعمال. فالحب محرك في القلب، فإذا أحب العبد هو ينطلق في الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل فقط سهولة الأعمال، فعل الخيرات ده فعل وترك المنكرات ده ترك، انما يسأل ايضا ربه المشاعر. يقول له يا رب نفسي احبك، يا رب ارزقني احبك، ارزقني حبك وحب الصالحين وحب من تجعلني او من اتقرب به الى حبك وحب من يحبك. انك تحب من يحب الله فقط لانه يحب الله، انت لا تحبه لاجل مصلحه، انت لا تحبه لاجل ان بينك وبينه معامله حسنه، انت لا تحبه لاجل انه جار او صديق او رفيق في عمل، انت تحبه لله فقط لانه يطيع الله، فقط لانه يسجد لله، فقط لانه يقرا كتاب الله، فقط لانه يحمل دين الله. انك تحب من يحب الله. لما قال ابو الدرداء لما سئل عن اولياء الله فقال إن الله قال إن لله أهل وأهل الله أهل ذكره الذين إذا رؤوا ذكر الله وإذا ذكروا ذكر الله وإذا ذكر الله ذكروا، هؤلاء أهل الله. إن واحد معروف بالطاعة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب هؤلاء، وضد الحب البغض. أحيانا تجد في صدرك بغض، حرج، ضيق، ضيق من بعض الأشخاص. فتش في نفسك، هو أنا متضايق ليه؟ هو أنا متحرج ليه؟ هو أنا كاره ده ليه؟ ده دين ولا دنيا؟ ولما هي دنيا لماذا أشغل نفسي بهذا؟ ولما هو دين فين الدين هنا؟ من نفسك في دنياك فألقيها في نحره، ومن نفسك في دينك فنافسه فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم ما بعد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدرجات فقال يا محمد وما الدرجات؟ فقال لبيك ربي، إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. نوى السلام فرحان فيقول للصحابة انت عارف بقى لو ذنوبك نزلت لو انت بقى عايز تاخد درجة في الجنة ان في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها دي درجة عالية في الجنة ده مش واحد دخل الجنة وذنوبه كفرت لا 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 ده واحد عايز ياخد خمس نجوم سبع نجوم ده واحد عايز ياخد اعلى درجة او درجة اعلى مما هو فيه واحد عايز يتلقى في طاعة الله فقال لمن يا رسول الله قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام ألان الكلام خليك لين في الكلام يعني خلي الكلام يبقى سهل بلاش يبقى كل الكلام خناقات بلاش لما تحصل اختلاف في وجهات النظر الناس تتعامل كأنها أعداء تنسى كل شيء تنسى الإسلام والتوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والوحي تنسى الطاعة تنسى أيام العشرة الطويلة ثم هو تفاجأ أنه يتعامل مع من اختلف معه كأنه عدو يفشي الأسرار ويفشي في الخصومة ويتكلم بالبهتان والافتراء افترى وقد خاب من افترى مفتري مفتري على الدماء مفتري على الأموال مفتري على الأعراض هذا يلحقه اسم إلى يوم القيامة وبداية ذلك كله ألان الكلام خليك لين في الكلام كلام سهل ليس هذا معناه ترك الحق ليس هذا معناه أن تكون جبان كن شجاعا لكن لين كن حازما لكن لين كن قويا لكن لين فهناك فرق بين اللين والشدة وبين القوة والضعف فلم يأمر الإسلام يوما بالضعف ولا بالجبن لكنه نهى عن الشدة والفظاظة في غير موضعها فالفظاظة والغلظة لها محل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لكن على المؤمنين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فلكل شيء معيار ألان الكلام خليك لين ألفاظ لينة نبرة صوت لينة طريقة كلام لينة معاملة لينة في ناس لما تعال معاك تحس ان انت دخلت في صراع ما تعرفش ايه اللي بيحصل دايما في مشكلة في ناس لينة هذه درجات ثم قال إطعام الطعام وبه أختم أن تكثر من إطعام الناس وهذه درجة يعني واحد كريم ولم يعبر الله سبحانه وتعالى بالكرم والجود والسخاء في كتابه الكريم يعني ما تلاقيش لفظ كده واضح عن الجود والكرم والسخاء كما كان العرب يعرفون لأنهم كانوا يفعلون ذلك فخرا حض الله سبحانه وتعالى على الكرم والإنفاق والجود والسخاء لكنه استعمل لفظ الإنفاق والإطعام يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا كانوا زمان بيقتلوا الأسير كانوا زمان في الجاهلية بيقتلوا الأسير فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يأمر أن يعاملوا الأسير معاملة حسنة حتى أنه يترك من طعام وطعام أولاده لهذا الأسير لأنه ضيف عنده ولأنه كافر ولأنه أمانة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وكانوا قديما لهم أمثلة عظيمة في إطعام الطعام يعني مش واحد بيعمل مائدة في رمضان ده ناس كانت بتطعم الطعام ليل نهار بيوت مفتوحة وكانوا يتفاخرون بذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفخر بذلك إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مش عايزين حد يذكرنا ولا حد يتكلم علينا أنهم يطعمون لله فقط لله يريدون أن يتقبل الله سبحانه وتعالى هذا الإطعام قال البخاري في صحيحه وبه أختم حديث قيس بن سعد بن عبادة أنهم خرجوا في ذات السلاسل ومعهم 300 رجل النبي صلى الله عليه وسلم خرج مجموعة من الصحابة في إيه؟
في غزوة بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، فجاعوا، فواحد منهم كان من أهل إطعام الطعام اللي هو قيس بن سعد بن عبادة، وأبوه كان سعد بن عبادة ده سيد من سادات الأنصار. فشاف الموقف لقى 300 واحد جعانين مفيش أكل، والناس خارجة في طاعة الله، الناس خارجة في غزو. فذهب إلى رجل من جهينة وقال بيعني هذا الجمل. فقال ما معك؟ قال له معك يشتريه بيأخذ. قال ليس معي شيء، أنا أبيعك أشتري منك على أني أعطيك من تمري عندما أذهب إلى المدينة. قال له أنا هديك لما أروح، هديك وسك من تمري المدينة. فقال له أنت وأنا إيه اللي ضمني؟ قال له الناس تشهد علي، هات الناس تشهد. فاستلف واشترى الجمل على اسمه عشان الناس تاكل. ثم مرت الأيام ولم يعد هناك طعام، فذهب إلى الرجل وقال أريد أن أشتري جملا. قال ومن يضمنك؟ قال له مين يضمني؟ فقال اسأل عني، أنا قيس بن سعد بن عبادة. قيس ده كان شاب صغير، أبوه غني صحيح، بس هو ممكن أبوه يقول له عم أنا معرفكش، وأنت مين أصلا؟ فسأل الناس فقالوا أبوه غني، خفش هو صحيح مش معاه الوقت، بس هو لما يروح المدينة يديك، ده أهله ناس أغنية في المدينة. فأعطاه الجمل. ثم مر بالناس جوع، فذهب قيس بن سعد بن عبادة يريد أن يشتري جملا ثالثا، فقابل أباه فقال يا أبي جاع الناس. قال انحر. قال له يا أبي جاع الناس. قال له اذبح. قال انحر. ثم جاع الناس. قال انحر. قال انحر. ثم جاع الناس فقال أبوه انحر. قال نحر. فبلغ الكلام سعد بن عبادة أنهم قالوا أن قيس لا يقدر على السداد، فأعطاه أربعة حدائق، دلوا أربعة بساتين، قال له سدد ديونك والباقي أنت حر فيه. كانوا ينفقون، هذا لا يريد جزاء ولا شكورا، هذا ربما مات في هذه الغزوة ولم يعود مرة أخرى وضاع المال. هذا لم يذكره أحد، لكنه يعلم أن له رب يذكره، أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدرجات. فحري بنا أن ننشغل بالكفارات والدرجات، حري بنا إذا كان الملأ الأعلى يتقاولون في ذلك أن نتقاول نحن في ذلك، أننا إذا اجتمعنا نفكر يا ترى كيف تكفر الذنوب، يا ترى كيف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإني داع فأمنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حربتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، وأسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر بين أماتنا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنك إذا أردت فتنة فاقبلنا إليك غير مفتنين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.